هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا سلام نبدأ، ونسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. مستمعين الأكرم، السلام أجمل واحة خضراء في منطلق حياة الإنسان، نبدأ بها منهاجا لهذا اليوم الثلاثاء، وأنتم تتابعون برامجنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تحمل في طياتها تجوالا مع الأخبار والبرامج السياسية، المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، المفاهيم التربوية والاجتماعية، وأهم منطلقات الأدب والثقافة. كما يسرنا أن تتكلل برامجنا بالاستماع إلى أعذب التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية وجميل الدعاء. يسعدنا أن نستقبل رفدكم السديد لمسيرة إعلامنا عبر أرقام الهواتف التالية، وهي 2216-2628 و2265-2997. ونحن نستقبل رسائلكم الصوتية مسجلة على الرقم الهاتفي التالي 2201-3684. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران، مكرر 098-21. البريد الإلكتروني radiohadi@irib.ir. وها هي تحية كادر الإذاعة في صباح هذا اليوم، تنطلق إلى حضراتكم من شغاف القلب، وهي تدعوكم لمتابعة صفحات موقعنا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله صباحكم وأضاء لكم قلوبكم وألبسكم من حلل السعادة والعافية. صباح الخير. أقدم لكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية، فكونوا معنا. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 7:11، ومن ثم نقدم إليكم نور من القرآن عند 7:29، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم هو يوم الثلاثاء عند 7:41. التعامل الأخوي في الإسلام، تستمعون إليها عند 47:44، وعند 8 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق فقط لسلامتك عند 8:33، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 8:08. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 8:16، وعند 9 تماما وعلى مدار ربع ساعة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم نقدم إليكم شعراء أهل المودة عند 9:15. مع كتاب الله تستمعون إليه عند 9:35، وبعد ذلك عند 10 تماما وعلى مدى ربع ساعة تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء مستمعينا الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثاني من الجزء الثامن من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العظيم.
يا حبيب يا حبيب يا حبيب من لا حبيب
يا حبيب
يا
المستمعين الأفاضل تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية 114 من سورة البقرة، والحديث عن مساجد الله وأولئك الذين يظلمون مساجد الله. طبعا هذه الآية فيها حديث كثير وطويل، نسعى إن شاء الله أنه في حلقة واحدة نمر على المفاهيم في هذه الآية. يتضح من خلال أسباب أو سبب نزول هذه الآية كما روي عن ابن عباس أيضا أن الآية نزلت في أولئك الذين يقومون بهدم المساجد وتخريبها. طبعا التاريخ يزخر بحوادث كثيرة فيها مسألة أو فيها جرائم في الواقع أو ظلم هدم المساجد وتخريب المساجد. طبعا ليس فقط في الإسلام، يعني دور العبادة قبل الإسلام في الأديان السابقة أيضا مرت على يد الطغاة والمجرمين المنحرفين أو أولئك الذين منعوا من بناء المساجد ورونق المساجد، تألق المساجد في المجتمعات، من قبيل تهديم بيت المقدس على يد النصارى في زمن ما، أيضا بالنسبة إلى الكعبة إلى المسجد الحرام أيضا مر هذا الأمر قبل الإسلام بعد الإسلام وهكذا إلى زماننا، يعني إلى زماننا وفي أزمنتنا أيضا نحن نشاهد الكثير من عمليات الإرهاب التي تفجر المساجد أو دور العبادة حتى للأديان الأخرى. إذن هذه الصفة أو هذه الجرائم موجودة عبر التاريخ. القرآن يتحدث عن هذا الأمر: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. طبعا يذكر العلماء في هذه الآية مسألة مهمة، وهي أن خراب المساجد، تهديم المساجد أو منع ذكر الله في المساجد فيه يعني قضيتين أمرين. الأمر الأول أنه تارة يأتي ظالم ويهدم جدران المسجد، يعني نفس بناء المسجد الظاهري، ولكن المشكلة والطامة الكبرى أن البعض لا يهدم المسجد، ولكن يتصرف تصرفات يمنع رغبة الناس للدخول إلى المساجد، وهذا بحث عميق ومهم، قد نقول عنه بحث اجتماعي أو بحث تربوي أيضا وبحث ديني في نفس الوقت. مسألة جذب الناس إلى المساجد ومسألة دفع الناس، إبعاد الناس عن المساجد. لا نستغرب أن نجد إنسان متدين بحسب الظاهر ملتزم بالصلاة في المسجد أو في دور العبادة المختلفة، ولكن نتيجة أخلاق السيئة قد يبعد الناس، ينفر الناس عن المساجد، وهذا أيضا بحسب ذكر بعض العلماء هذا أيضا سعي في خراب المساجد، لأن المسجد روحه ليست بالجدران، روح المسجد بالمصلين، روح المسجد بذكر المصلين لله سبحانه وتعالى. حتى المصلين إذا جاء المصلي وكان في غفلة، هذا المسجد غير ليس فيه تلك الحياة، حياة المسجد بذكر الله، وذكر الله ليس من الجدران المقصود به، وإنما من رواد المساجد. ولذلك كلما سعى المؤمنون أو المبلغون أو أئمة المساجد إلى إحياء ذكر الله وليس فقط إحياء البناء، نعم تزيين المساجد، أن تكون المساجد جميلة، هذه في الواقع ليست غاية، وإنما وسيلة لجذب الناس، لجذب الشباب في زماننا خصوصا، لكي يكونوا من رواد المساجد، من أهل ذكر الله في المساجد. طبعا هذا يعني قد يعني من الضروري أيضا أن نتحدث أنه أساليب أئمة المساجد هنا مهمة. بعض العلماء وبعض كبار العلماء من المراجع حتى يتحدث عن هذه المسألة أنه ينبغي لإمام المسجد أن يكون حيا في المسجد، متحركا حيويا، ليس ميتا. المسجد ليس فقط صلاة، وخصوصا بعض أئمة المساجد الله إن شاء الله يحفظ الجميع، مثلا الصلاة فيها طويلة جدا، يعني آيات طويلة ببطء كبير شديد، الركوع السجود التعقيبات الأذان. طيب كثير من الشباب أو كثير من الكسبة أصحاب المحلات سائق تاكسي يريد يصلي في المسجد، طيب هذا إذا يجي مثلا يتوقف وما يأخذ الصلاة من وقته، ما يريد يأخذ من وقته كثير، إذا كان التعقيبات والصلاة ومحاضرة بين الصلاتين والكل يخاف ربما يترك الصلاة الأخرى لأن إمام المسجد قد يكون شديدا أو أمثال ذلك، هذا واقع موجود في مساجدنا، يعني نحن لا نتحدث من أوهام وإنما في واقع بلداننا الإسلامية ومجتمعاتنا الإسلامية. نحن نحتاج إلى أن تكون المساجد خصوصا بالنسبة للشباب مواقع وأماكن استقطاب الشباب بالصلاة، الصلاة السهلة السريعة طبعا للحد المتعارف، يعني إمام المسجد بأخلاقه بسؤاله عن الآخرين. نحن نقرأ كثيرا عن النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت عليهم السلام أنه إذا فقد فلان لم يأتي للصلاة يذهب يسأل عنه النبي الأكرم، لماذا لم يأتي فلان، إذا كان مريض يعوده مثلا إلى البيت. حتى النبي كان يعود حتى غير المسلمين، وكان السبب لإسلام البعض ودخولهم في الدين الإسلامي. إذن إمام المسجد ليس فقط قضية أن يأتي ويقف على سجادة ويصلي وكأن القضية قضية المسجد فقط في صلاة جماعة، لا، حياة المسجد بالذكر بالدعاء بالنشاطات الثقافية النشاطات الشبابية، خصوصا في زمان التطور والتمدن، زمن الانترنت والستلايت وأمثال ذلك والفضائيات والتلفزيونات، نحن بحاجة أن تكون المساجد مساجد مع حفظ الثوابت، مع حفظ الثوابت، لكن أن تكون مساجد حية معاصرة مواكبة للأحداث مواكبة للتطور. طبعا الجزئيات والتفصيل ليس موقعه في هذا الحديث، رغم أنه في ذهن الكثير من الأمثلة التي يمكن لأئمة المساجد أن يستفيدوا منها. إذن هذه الآية في الواقع آية خطيرة جدا. طبعا يذكر أحد المفسرين نقطة مهمة، يقول أنه المسائل المهمة كلما كانت أهميتها أكثر في الإسلام عندما يصبح جفاء لها وإنكار لها أو إساءة لها فإن النتيجة تكون أسوأ. هو يأتي بمثال يقول التوحيد هو أهم شيء، ولذلك أكبر ذنب هو الشرك، يعني في مقابل إنكار التوحيد. وهكذا يأتي بأمثلة من قبيل مثلا الدولة الإسلامية يقول هي أهم شيء، النبي صلى الله عليه وآله كان هدفه إقامة الدولة، الغدير كان تعيين القائد والحاكم، يعني الحاكم لإقامة الدولة وتطبيق الشريعة. يقول المساجد هي أهم شيء، المساجد هي أهم شيء، يعني بيت الله بيوت الله، ولذلك من يسيء إلى المساجد يكون أشد الظلم، وهذه الآية تشير إلى ذلك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، يعني أشد ظلم في هذا الإطار في هذا البحث هو المسجد، هو ظلم المسجد، هو منع ذكر الله في المسجد، سواء كان تهديم البناء أو تهديم الذكر من خلال سوء الأخلاق سوء التعامل عدم استقطاب الشباب، هذا كله يدخل ضمن البحث. ولذلك إن شاء الله نواصل الحديث في حلقة قادمة عن هذه الآية، لأن آية قلنا فيها حديث طويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
الملك ملكك واحد ونظام ملكك مستمر الملك ملكك ظاهر أظهرت في الدنيا العبر
يا سعد من عرف الكريم وجاء يسعى واعتذر
ناداه أنت إلهنا اغفر لعبد قد عثر
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
ما كان ذنبي مؤنسا أنت الذي فضلا غفر كم نائب كم سائل كم واقف يرجو الوتر
إني دعوتك في منى أرجو الرضا بلا ضجر
وكذاك في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
فوضت أمري للذي خلق الوجود من العدم رب الأنام إلهنا وله المكارم والكرم
رب العتيق وركنه وكذا المقام مع الحرم
وبموقف فيه الدعاء يجاب عند الملتزم
إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقدر وبالقضاء وبالغناء أوليت عبدا قد شكر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر ما خاب من عرف الإله ولا إلى الغير افتقر
دعاء يوم الثلاثاء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني، فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي، فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآم مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين. وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعتا. ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخط، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبحاث في رسالة الحقوق.
قراءات مقارنة في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي أبحاث في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
أعزائنا المستمعين، بعد أن استعرضنا بشكل سريع حق الله تعالى في مفهومه وامتداداته وفي كونه أصل الحقوق، ننتقل مع الإمام زين العابدين عليه السلام حيث ينتقل بنا إلى حق النفس مباشرة، حيث يقول: فأكبر حقوق الله تبارك وتعالى عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك على اختلاف جوارحك.
ها هنا ينتقل الإمام سلام الله عليه من حق الله تعالى إلى حق النفس، ويجمل حق النفس بأنه يشملها من القرن إلى القدم وبما اشتمل عليه ذلك من الجوارح. ثم يفصل سلام الله عليه القول في الجوارح فيعددها قائلا: فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليك حقا، ولبصرك عليك حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك عليك حقا. فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. وفي هذه العبارة الأخيرة يمهد الإمام سلام الله عليه لذكر حقوق الأفعال التي تباشرها الجوارح، وها نحن نبدأ التأمل في النفس وحقوقها لننتقل لاحقا إلى حقوق الجوارح وحقوق الأفعال المتصلة بها.
عزيزي المستمع، التدقيق في عبارات الإمام عليه السلام يكشف عن ارتباط وثيق بين حق الله وحق النفس، وقد سمى حقوق النفس بالواجبات بقوله عليه السلام: ثم ما أوجب الله عز وجل عليك لنفسك. ولما كان عليه السلام قد حدد الحدود الملموسة للنفس بقوله: من قرنك إلى قدمك، فكأنه أراد شمول وجود الإنسان المادي بكله، ثم انتقل إلى تعيين الجوارح المختلفة التي يشتمل عليها كما رأينا. ثم إن التدقيق في حقوق النفس وجوارحها يكشف عن أن النفس المقصودة ليست وجودا ماديا فحسب، بل هي وجود معنوي أيضا، بدليل ما يهدف إليه الوفاء بتلك الحقوق من تزكية للنفس وتسام بها على طريق التكامل الإنساني المطلوب.
وهكذا فإن حقوق النفس لا تتعلق بذات الإنسان كوجود مادي أي كجسد فحسب، بل تتعلق به كوجود معنوي أي كروح أيضا. وبالتالي فإن الإيفاء بتلك الحقوق يأتي تلبية لمطالب الروح والجسد في مسيرة تكاملية متسقة، على أننا ينبغي أن ننتبه هنا إلى أن معنى النفس المقصود هنا هو هذا الكيان الإنساني بما نشاهده فيه وبما هو غائب عن أعيننا، أي بجسمه وروحه، وهو غير المعنى الذي يستخدم أحيانا للدلالة على الروح فقط، كما هو الحال في من يبحث علاقة النفس بالجسد ويقصد بذلك علاقة الروح بالجسد. يقول المغفور له السيد حسن القبانجي في شرحه لرسالة الحقوق: إن علاقة النفس بالجسم، ويقصد الروح، مسألة عسيرة الحل، ذلك أننا لا ندرك النفس في ذاتها وحقيقتها، وإنما ندركها بظواهرها وأفعالها. وينقل سماحته عن صدر المتألهين في أسفاره قوله: إن النفس لا تعرف بالحد، لأن الحد مركب من الجنس والفصل، ولا جنس وفصل للنفس، لأنها جوهر بسيط.
أما عن علاقة النفس، وهنا تعني الروح أيضا، بالجسد، فيصورها لنا سماحته بشكل مبسط لا غنى عنه لمن يريد التأمل في عبارة رسالة الحقوق في هذا المقام، إذ يقول: إن النفس هي التي تتصرف بالجسم وأعضائه ولا عكسه، فأنت بنفسك إن شئت نظرت وشممت وسمعت ولمست وفعلت، وإن لم تشأ لم يكن من ذلك شيء، فالسلطان للنفس على الأعضاء، ولا سلطان للأعضاء على النفس بحال. ومن هنا كانت هي الفاعل حقيقة، وكان الجسم آلة وأداة لا غير، كما هي الحال في النجار وآلاته. والفرق بينهما أن تعلق النفس بالبدن طبيعي ذاتي، وتعلق النجار بآلاته أعراضي خارجي.
ومن هنا تأتي أهمية التعرف على هذه العلاقة في بحث حقوق النفس وعلاقتها بحقوق الجوارح وتفرع هذه عن تلك من ناحية، وأثر القيام بحق الجوارح في أداء حق النفس بما تشتمل عليه النفس من معان ذكرناها. فالإمام سلام الله عليه ذكر حقوق النفس المشتملة على الجوارح، وذكر حقوق الجوارح التي بها تكون الأفعال كما مر بنا. ولهذا يصبح من المهم إدراك مدى تعلق هذه المفردات ببعضها من نفس وجارحة وفعل وروح وبدن.
يقول السيد القبانجي رحمه الله مستطردا إن تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرف من غير أن تكون جزءا منها أو يكون جزئين لكل. أما القول الشائع من أن الإنسان مركب من جسم وروح فلا يحمل على حقيقته، وإنما المراد منه أن للإنسان روحا قائمة بذاتها وتعرف بآثارها، كما أن له جسما نعرفه بالمشاهدة والعيان.
مستمعينا الأعزاء، ما هو حق النفس؟ السؤال الآن بعد أن عرفنا أهمية حق النفس، ماهيته وحدوده، يجيبنا الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالته الشريفة فيقول: وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة الله عز وجل. ثم يبدأ بعد ذلك بتعريف حقوق الجوارح، وهذا يثبت لنا من جديد بإضافته إلى النص السابق الذي نقلناه من الرسالة ذاتها حول حق النفس والجوارح، أن الجوارح متضمنة في النفس، وأن حق النفس يشتمل على حقوق الجوارح التي بها تكون الأفعال.
النفس بهذا المعنى إذ به تحتاج إلى صيانة، وكما لا يجوز إيذاء البدن كمن يجرح نفسه دون مبرر شرعي، فإنه لا يحل له أن يزهق روحه بالانتحار، ولا يجوز له تلويثها بالرذائل المختلفة. هكذا نجد هذه الجوانب الثلاثة في مسألة حقوق النفس تشترك في توضيح أبعاد النفس، أي الذات الإنسانية. فتارة هناك حقوق للجسد كوجود مادي، وتارة هناك حقوق للنفس كروح. وحينما نتوغل أكثر في حقوق الجوارح والأفعال، فإن الرؤية ستصبح أكثر وضوحا إن شاء الله تعالى.
وهكذا مستمعينا الأعزاء انتهى لقاؤنا لهذا الأسبوع، شكرا لكم وإلى اللقاء.
روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: الحر حر في جميع أحواله، وإن نابته نائبة صبر، وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره.